بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قبل أن ندخل في الناقض السابع، شرح الناقض السادس من الشيخ البراك حفظه الله، قال: والاستهزاء السخرية. والاستهزاء والسخرية تنم وتدل على الاحتقار والكراهة، فالشيء المعظم محل للثناء والتبجيل والتعظيم والإشادة. والاستهزاء والسخرية إنما يكون بالشيء المهين عند الساخر، وهكذا كان أعداء الرسل يسخرون ويستهزئون بأنبياء الله وبالمؤمنين. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. واليوم الموقف يتكرر، فقد نضحت ألسن المنافقين في الصحف والإذاعات بالاستهزاء البين والخفي بدين الله. ولتعرفنهم في لحن القول، فهذا ضرب من النفاق، والله المستعان. وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى واضح، يعني ترى الآن الاستهزاء بالدين، السخرية بالدين، وهذا من أهل النفاق، ما يصدر عن المؤمنين في هذه الصحف أو الإذاعات أو القنوات. قال: وقد تجد شخصا مسلما في الظاهر يصلي ويصوم ويتصدق ويحج، لكن تأتي مواقف تراه فيها يسخر ويستهزئ بالصلاة وفاعلها، فيقول: ما هذه الصلاة؟ الذي يصلي كأنه يلعب، يعني يأتي بكلمة يلعب. قال: فكلمة يلعب هذه لا تخرج من فم إنسان يؤمن بالله ورسوله، يعني استهزأ بالصلاة فجعل الصلاة ماذا؟ لعبة. وهناك فرق ما تقدم بين من يقوم كارها للصلاة لأنها مشقة فيها، ولكن في قرارة نفسه أن الله عز وجل فرضها وأنها واجب عليه. هذا قلنا لا يكفر بهذا، لأن الجهاد فيه مشقة والصلاة فيها مشقة وكثير من الطاعات فيها مشقة كالإنفاق كذلك، فهذا الشيء أحيانا تكرهه النفوس، فهو لا يكره شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون فيه تكاسل وتهاون، فيه ضعف إيمان، وربما فيه خصلة من خصال النفاق. قال: ويستهزئ بمناسك الحج ويقول: ما فائدة هذا الدوران حول هذه البنية يعني الكعبة، وما فائدة رمي هذه الحصى يعني الجمار؟ قل: هذا لعب. وهذا الكلام منه عين الكفر، يعني يستهزئ بالرمي أو يستهزئ بالطواف حول الكعبة، فإذا استهزأ بشيء من شعائر الله سبحانه وتعالى التي افترضها على عباده ووصفها باللعب والهزء وغير ذلك، هذا ماذا؟ يكفر. قال: فالاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن أو بشيء مما جاء به الرسول بدل عن، يدل على التكذيب وإن لم يصرح بالتكذيب. والله أمرنا في كتابه بالتعظيم، ومن يعظم شعائر الله هو خير له عند، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإذا لابد أن نعظم الشعائر. قال: والذي يخالط الناس أو يقرأ ما يكتبون يجد من هذا شواهد كثيرة، ووسائل الإعلام مسرح وميدان للحن المنافقين. ولتعرفنهم في لحن القول، أي في أقوالهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قولهم: بين المؤمنين نحن إخوانكم ونحن مؤمنون، هذا استهزاء بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فحذاري حذاري من كلمة يفوه بها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، ويكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. يعني أن الإنسان المسلم يكون حريص على أن لا يخرج من فيه إلا الكلام الطيب، فلا يصدر منه كلمة تغضب الله سبحانه وتعالى، ربما كلمة واحدة يهوي بها في النار 70 خريفا كما جاء في حديث أبي هريرة، لا يلقي لها بالا كالذين يكذبون، الذين يكذبون لا يلقون بالا، فتهوي هذه الكلمات بين الناس وتشيع. قال: وتقدم أن جميع أسباب الردة ترجع إلى أنها تناقض الشهادتين، والشهادتان تقتضيان تعظيم الله ورسوله وما جاء به والاستهزاء ضد ذلك. وذكر الشيخ الدليل على هذا الناقض قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذه الآيات جاءت في سبب نزولها أن رجلا قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخيار أصحابه بالجبن والكذب والشره في الأكل فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء هذا القائل ليعتذر فوجد القرآن قد سبقه فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا الرجل كان مؤمنا أو كان عنده أصل الإيمان وإيمانه ضعيف فكفر أو كان منافقا مظهرا للإيمان ثم باح بالكفر فالخطر عظيم ويجب على المسلم أن يحبس لسانه ولا يمزح في أمر الدين وفيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وفيما يتعلق بالقرآن وبالسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المزح معناها الهزل ضد الجد فالمزح والسخرية والضحك يكون فيما بين الناس في الأمور العادية أما أن يتجاوز إلى الاستهزاء بالرب العظيم أو برسوله الكريم أو بدينه القويم فهذا يخرج أو يخرج به الإنسان من الإسلام إلى الكفر. انتهى كلام الشارح. وبهذا تعلم أيضا خطورة من يتكلم في ماذا؟ في أمر لا يحسنه، في أمر لا يعنيه يتكلم، خاصة كما تقدم الاستهزاء والسخرية بمن؟ بالعلماء، لأن هذا انتشر، أن هذا انتشر ووصفهم بأنهم مثلا علماء حيض ونفاس. طبعا الكلام في العلماء خطير يصل به إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وخروج من دين الإسلام بسبب هذا الأمر، إذا قصد بماذا ذلك دينهم الذي يحملونه ويبلغونه للناس وتنفير الناس عنهم. فوصفهم بأنهم متقوقعون، بأنهم علماء حيض والنفاس، بأنهم لا يفقهون الواقع وتنفير الناس عنهم، هذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. وأما الاستهزاء بالرسول فهو لا شك أنه أشد وأخطر، لأنه استهزأ بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض هؤلاء ممن ينتسبون إلى الدعاة، قالوا لهم دعاة، يتكلمون فيما لا يعرفون ويصفون علماء السنة بألقاب سوء وأنهم جالسون في مساجدهم فقط ما يعرفون شيء ولا يفقهون شيء وأنهم كذلك علماء بلاط وعلماء حكام ونحو ذلك، يغمز ويطعن في علماء هذه الأمة. ومنهم ذلك القائل الذي قال في قصيدة له اسمها دع الحواشي واخرج، دع الحواشي واخرج. تعرفون الحواشي؟ الحواشي هي ما يعلق به طالب العلم أو العالم للفائدة، حشي في الكتاب أو يعلق على كتاب، حواشي، أنت الآن تكتب حاشية على هذا الكتاب لتشرح المتن لتفهم المتن تفهم الحديث، يعني كتب العلماء اسمها داعي الحواشي. اترك هذه الحواشي واخرج، اخرج الناس وين؟ انت ما زلت عادك جالس في ماذا؟ في المسجد تعلم قال الله قال رسوله قال البخاري قال مسلم قال ابن كثير، انت وين؟ الناس قد بلغوا القمر، طلعوا القمر. طيب ولو طلعوا القمر ايش نحن بنستفيد؟ يعني طلعوا القمر وشافوا القمر وما وجدوا شيء حياة على القمر ورجعوا خائبين، ما في إلا الأرض هذه. فهذا عنده غرور، عنده ماذا؟ عنده غرور بما عليه الكفار، يرى الكفار حضارتهم قد بلغت وبلغت، مع أن حضارة الكفار في الأصل أخذوها من المسلمين من كتب الإسلام، سواء كان في علم الفلك، في علم الطب، في علم الرياضيات، في علم، في علماء المسلمين المتقدمون هم من فتحوا هذا الباب، فجاء هؤلاء وسرغوا هذه الكتب وأخذوها في أيام الحروب والغزوات التي جاءت على بلاد خاصة، حروب الصليبيين، حروب ماذا؟ الصليبيين. فكم سرغوا من كتب لعلماء المسلمين. عموما هذا المتأثر بالحضارة الغربية ويرى أن هؤلاء العلماء ما يصلحون لشيء، لأنهم فقط يدرسون أبواب الفقه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هم خائفون من ماذا؟ من الحكام، إذا قالوا كلمة حق على قولهم في الحكام وقالوا هؤلاء الحكام ظلما، فإنهم ماذا؟ فإن الحكام سيبطشون بهم ويضعونهم في السجون. قال: صلي ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت غتامة، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. طبعا قصيدة طويلة كلها غمز ونمز وطعن في العلماء، علماء من؟ علماء الأمة. وكان في ذلك الوقت العلماء هم الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، والشيخ عبد المحسن العباد، وجماعة من كبار العلماء الفوزان وغيرهم موجودون، وهو يقصد علماء المملكة، علماء المملكة العربية السعودية، وخاصة في زمن كان فيه العلماء مثال الشيخ بن باز رحمه الله، فهم يطعنون في العلماء، ويقال أنه تاب، لكن أخرج كتاب في حقه، كتاب كامل، وبينوا ضلالات هذا الرجل. وممن ذكره في الكتاب وذكر قصيدته هذه التي بعنوان دع الحواشي واخرج، الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في كتابه المسمى الإرهاب. من هم الإرهابيون؟ هم يصفون أهل السنة بالإرهاب. طبعا هذه مقالة غربية، يعني مقالة غربية، من تمسك بالدين والسنة صار عندهم ماذا؟ صار إرهابيا، وربما قالوا عنه أنه وهابي، فيقولون الوهابية إرهابيون، وهذا كذب وافتراء، وإنما الإرهاب هؤلاء، والمقصود بخطر الإرهاب هو الإرهاب الفكري، الإرهاب ماذا؟ الفكري، لا الإرهاب بالبنادق، وهذا أشد خطرا، الإرهاب الفكري، أن هؤلاء كانوا يريدون غسل أدمغة الشباب، غسل أدمغة الشباب واستقطابهم إلى فكر الخوارج، من فكر التكفير والخروج على الحكام والمظاهرات والثورات، ويدخلون بعد ذلك في الاغتيالات والتفجيرات ونحو ذلك. كان سببها هؤلاء المسمون بالدعاء، الذين يسمونهم ماذا؟ دعاء، أو سموهم مفكرين أو نحو ذلك، حتى قالوا عليهم مشايخ، قالوا عليهم ماذا؟ مشايخ. فانظر كيف السم فيه، في ماذا؟ في أقوالهم. فما فند هذا إلا العلماء، إلا العلماء في ذلك الزمن، وعرفوا خطر فكر الإخوان المسلمين الذي انتشر في بلاد الحرمين، وتبناه هؤلاء، تبناه هؤلاء، فقاموا أول ما بدأوا كيف يصرفوا الشباب عن العلماء. هذا أول مخطط، لا بد لنا أن نصرف الشباب عن علماء، نقول هؤلاء ليسوا بعلماء، ما يفقهون شيء من الواقع. فأصدروا الأشرطة والكتب والكتيبات ونحو ذلك، كلها طعن وغمز في ماذا؟ في العلماء، ويستغلون الحوادث، فإذا جاءت حادثة ما، جاءت حادثة ما وتكلم فيها العلماء، قالوا انظروا هؤلاء العلماء، وربما سووا لجان واشتركوا فيها وأخرجوا بيانات على من؟ على الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وعلماء الأمة الموجودون في ذلك الزمان. كل هذا تنفير، تنفير عن أهل العلم، فيلمزون من طرف خفي، من طرف خفي، والله المستعان. فأما يخشون على أنفسهم هؤلاء أنهم يتنقصون ويطعنون في علماء الأمة. لكن بحمد الله، الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، حفظ الله عز وجل هذا الدين، فإن مات عالم الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها إلى قيام الساعة. الدين محفوظ، فالدين محفوظ، فهم يظنون أنهم يريدون أن هذا الدين سيضمحل أو يختفي بهذه الأفكار الهدامة، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فالله يتم نوره في كل مكان وفي كل زمان، يظهر الله عز وجل العلماء وطلبة العلم الذين يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونوا كذلك، كونوا كذلك يا طلبة العلم، تتحملون هذه المسؤولية وتعرفوا من هم علماؤكم، علماء السنة والجماعة، وتعرفوا أيضا أعداءكم، تعرفوا أعداءكم لأنكم ستحاطون بهم إذا هيأ الله عز وجل لكم بعد ذلك الأسباب، وصرتم كبارا، صرتم ماذا؟ كبارا في العلم، وأحببتم أن تنشروا الخير والدعوة، ستجدون من يقف ضدكم، ستجدون من يلبس على الناس ضدكم، فقد لبسوا على من هم خير منا، على العلماء الناصحون، وتكلموا وطعنوا فيهم. انظروا كيف الطعن في عالم من علماء الأمة وهو ابن باز رحمه الله، يقولون عليه ضعيف لا يقول الحق، هذا عالم بلاط، عالم سلطان، فيغمزون ويطعنون في علماء هذه الأمة. لماذا طعنوا في ابن باز وطعنوا في ابن عثيمين وفي غيرهما؟ لأن العلماء عرفوا المنهج الحق، عرفوا الكتاب والسنة، فقاموا وبلغوا الناس الدين الصحيح. هم ما يريدون دين صحيح، دين صافي، ما يريدون سنة، ما يريدون سلفية، لهذا تصدوا للعلماء الذين يبينون. العلماء ما تصدوا لهم كل التصدي، وإلا لا بان عوارهم وكشفوها من بداية الأمر، لكن العلماء يبينون الكتاب والسنة، فيعرف الناس من هم على الكتاب والسنة. ثم إذا سئلوا عن هؤلاء من باب سؤال ردوا بالإجابة أن هؤلاء منحرفون، هؤلاء ضالون، هذه الجماعة لا يجوز أن تنتسب إليها، هذه جماعة ضالة، هذه فرقة منحرفة. فمن قرأ كتب العلماء سيجد الخير الكثير، لله الحمد، هناك كتب مؤلفة في هذا الباب، طالب العلم لا يستغني عنها أبدا، لا يستغني عنها أبدا، الذي يدرس عند علماء السنة لا يستغني عن ماذا؟ عن كلام العلماء، هذه الكتب المؤلفة في المناهج المنحرفة، ويعرف أصحابها الذين نشروا هذه الأفكار وهذه الضلالات، وهذه ماذا؟ الضلالات. لأن ابن سيرين يقول أسرع الناس ردة أهل الهوى، فيخشى طالب العلم أن يدخله الهوى ويصير متحكم فيه في عقله وقلبه، وبعد ذلك يتبع هواه فينزلق المنزلق الخطير، ينزلق، والثبات بيد الله سبحانه وتعالى، ينزلق المنزلق الخطير. فلهذا ينبغي علينا أن يتمسك بغرز علماء السنة. وماذا قالوا في الحوادث؟ ما تركوا حادثة شاردة ولا واردة إلا وقد بينوها للناس، وهذا مما أوجبه الله عز وجل عليهم، فما كان يسكتون على ماذا؟ على الباطل. تحصل بين الحين والآخر فتن، وتحصل بين الحين والآخر نوازل مدلهمة عظيمة، فيتصدى لها أهل العلم كل ثبات، كل روية، أنت تكون معه. هؤلاء من هم العلماء الكبار؟ ماذا قالوا في هذه النازلة؟ ماذا قالوا في هذه الحادثة؟ والله تسلم، والله تسلم. انظروا إلى المتخبطين في لما حصلت ماذا؟ حادثة الخليج، وكيف غمزوا الشيخ بن باز وتكلموا عن الشيخ بن باز، ثم بعد ذلك سبحان الله أظهر الله عز وجل الحق، وأظهر من هو الشيخ بن باز، وأظهر ما كان عليه العلماء، وهؤلاء خفشوا، وهؤلاء ماذا؟ كما يقال ماتوا، أي مات ذكرهم، والعلماء ربما يتكلم عليهم بسبب هؤلاء الدعاة وهؤلاء الذين يقولون لهم ماذا؟ مشايخ. هكذا الفكر يدخل إلى الشباب شيئا فشيئا، فينشرون هذا في كتبهم ومقالاتهم وأشرطتهم، فما يفندها ويشرحها إلا أهل العلم الكبار. فأنت عندما تحصل فتنة، تحصل نازلة، فتريث وتثبت، و الزم الصمت حتى تعرف ماذا قال أهل العلم. إذا قال أهل العلم قولا فالزمه، زم غرز هؤلاء العلماء تسلم بإذن الله عز وجل. هذا ما أحببنا أن نذكره كنصيحة، نصيحة لنا ولإخواننا، أن هذه النواقض لما ندرسها ينبغي علينا كذلك عند دراستنا لها أن نوسع أفكارنا، نوسع مداركنا، ما نقتصر فقط أننا درسنا هذا الناقض فقط، ننظر من المخالف في هذا ومن الموافق في هذا، يعني من عمل بهذا وعرف هذا ولزم كلام العلماء، ومن خالف في هذا الباب. تخالف فرق، تخالف المرجئة، تخالف الخوارج، تخالف القدرية، تخالف كذا كذا فرق، وسار عليها أقوام في هذا مدى الزمان، في هناك منافقون، ما نكون أغبياء، ما نكون كما كذلك ماذا عميان، نكون كما يقال أذكياء، ونكون كذلك ماذا مفتحين، يعني نعرف ما يدور حولنا، نعرف ما يدور حولنا. فأهل السنة ولو كان منهم طفل، هذا ينفع الله عز وجل به. فالأعداء حتى الطفل من أهل السنة يبغضونه، يقول لك ربما هذا في يوم من الأيام أصبح عالم، وما أدراك لعله أصبح عالم فعلا إذا جد واجتهد، أصبح هذا الطفل عالم. أليس عروة يقول لبنيه يا أبنائي تعلموا العلم فإنكم صغار قوم، صغار قوم اليوم كبار قوم غدا. اليوم صغار يطلبون العلم، بكرة كبار يرجع إليكم. فكم من شخص لا يدرى من هو، فإذا هو سبحان الله، الله ينشئه نشأة وينبته نباتا حسنا، فيصبح من ماذا؟ ممن يدافع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يحتقر المسلم نفسه، يحتقر طالب العلم نفسه، يقول أنا ما لي شيء في هذا الباب، لا، أنت لك ما دام أن الله عز وجل أقبل بقلبك على طلب العلم، وجعلك مهيئا لطلب العلم، وجعلك من بلاد بعيدة لطلب العلم، فأنت على خير وأنت على هدى، وينفع الله عز وجل بك، ويهدي الله عز وجل بك أقواما، يهدي بك الله عز وجل ماذا أقواما، سواء كان في بلدك أو غير ذلك. فأنت تعتبر نفسك من الدعاة إلى الله، الدعاة إلى منهج السلف الصالح. فأنت تتعلم هذه وتحفظ هذه النواقض، تعرف خطورتها هذه النواقض. الآن أخذنا منها ستة، أخذنا منها ستة، وذكرنا فيها كلام العلماء المتين الرصين، لنعرف ماذا؟ لنعرف أن أهل السنة والجماعة كلامهم في مثل هذه الأبواب كلام نافع، كلام طيب، كلام ماذا؟ كلام جميل. لهذا هذه النواقض ينبغي علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.